محمد وآله المامين. وصل كلامنا إلى أنه إذا عمل المقلد بفتوى فقيه ثم بعد ذلك وكان التقليد صحيحا على الضوابط، وأما إذا كان التقليد خرابا لقصور من المقلد أو تقصيرين ذاك خارج عن محله، لم يكن هناك تقليد أصلين، بل لم يكن هذا خارج عن محل البحث، فعمله يكون يعرضه على من يجوز تقليده، إن أمضاها فهو وإن لم يمضي عليها القضاء والإعادة، بل ذاك خارج عن محل الكلام، كلام أنه كان تقليده على طبق الضوابط، وقلد ثم بعد قد تبدأنا رأيه الشريف رأي المرجع وهذا على آخره. قال الإسلام الغسل المستحب يجزي عن الوضوء، ثم بعد ذلك قال لا يجزي، هو صلوات التي صلىها هذا بمقتضى هذا فتوى سابقة، اعتمادا على فتوى سابقة هذا هل تجب عليه إعادة أو لا، أو يجزي العمل السابق. وكذلك إن لهك الفقيه بالرفيق العائلة مليم توفي إلى رحمة الله تعالى مليم حين وكان عيدا مقتضى التقليد سنة التقليد على طبق الضوابط والقواعد، ولو قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا كما التزمنا، وعدم جواز تقليد الميت ابتداعا ولا إسلامة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الحي أعلى من الميت أو كان العكس أو كان مساويين إطلاق في مقابل هذه التفصيلات، والتزمنا بعدم صحة التقليد أو هو عدل من تقليد الميت بفتوى فقيه الحي إن جوزنا ذلك، وذاك ناقشنا وقلنا ما يصير هذا الفقيه يجوز عمل بفتوى فقيه آخر وتلك الفتوى على خلاف ما أنزل الله، عند هذا هذا لا يجوز ماشي، ولو كان ذلك أعلى من هذا الفقيه وعنده ذاك على خلاف ما أنزل الله، بل يقول للناس تعالوا عملوا على خلاف ما أنزل الله هذا غير واضح، ولا اشتهر في العلس هو في فكلمات الفقهاء شهرة عجيبة غريبة. بل على كل حال الشاهد فالحاصل أنه بل كان بل هو بكاؤه أو عدوله عن التقليد السابق بفتوى الحي، على كل حال جامع بين هذه الموارد كلها كان عمل الفقيه بفتوى سابق ثم بعد ذلك جاءت له فتوى أخرى عليه أن يعمل بفتوى اللاحقة مخالفة للفتوى السابقة، ما حكم عماله التي كانت على طبق الفتوى السابقة؟ هذا هو محل الكلام. يظهر أنه هناك اتفاق وإطباق أن المكلد ليس مسؤولا عن أعمال سابقة راحت إلى رحمة الله سبحانه، وليس مسؤولا عن إعادة وعن إصلاح تلك الأعمال السابقة ما دامت كانت مطابقة لفتوى من كان تقليده صحيحا، بل هذا ما مشي وكيف ذلك، وهو إما هذه فتوى ثانية صحيحة أو سابقة كانت صحيحة، وإذا قالوا كلاهما صحيحة ماشي المفتي يقول يجزي، الآن يقول لا يجزي، يجزي ولا يجزي لا يستمعان. طيب قلنا مشهورا بل يظهر اتباق الفقهاء، بل إلا ما نسب إلى سيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان نسب أني ما رأيت بالعينية بل فتواه الشريف أنه كان يقول أنه لابد من إعادة الأعمال التي كانت على طبق الفتوى السابقة. كيف ما كان عندنا سيدة الجدة هي هو بل بينه وبين الجدة هي علاقة خاصة يمشي شغله، عاني ويا عاني معكم عاني وهذا مشكلة كيف ملي كيف يعمل الإطباق من الفقهاء على كفاية وصحة الأعمال السابقة وإن كانت مخالفة لفتوى الثانية، والوجه في ذلك أمران، أحدهما أنه فتوى الفقيه ليس دليلا بالقياس إلى على مقلد على الحكم، وإنما هو موضوع على ابن قياس إليه. حجية الفتوى من باب الموضوعية، موضوعية لا بمعنى السببية، موضوعية وسببية، بل موضوعا على غرار. هذا كان الإنسان في وطنه في نجف، سافر إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، أصبح مسافرا. هنا كان عليه أن في النجف أن يتم في كربلاء، غير هذا حائر الحسيني عليه أن يقصر. هنا نفس المكلف، لكن تبدل الموضوع. هذا كان محاضرا صار مسافر، عاد إلى النجف يعود إلى التمام، وكذا في الصوم ولا الصلاة. فكما الموضوع تبلد، كذلك إذا وجدت الفتوى ثم راهت تلك الفتوى، حلت محل تلك الفتوى فتوى ثانية، هذا بأي نهب كان، فعينئذ تبدل الموضوع وليس تبدل الدليل على الحكم، موضوع تبدل. والذي يجد الأمر الثاني هو أنه لا يعقل أن يكون فتوى الفقيه دليلا بالقياس إلى العامين دليلا على الحكم، إذ لو قيل إنه دليل ومعنى ذلك المقلد إذن فقيه له أدلة على الأحكام، كما أن للفقيه أدلة على الأحكام، أدلة الفقيه خبر زرارة، خبر محمد المسلم، آية، رواية، إجماع، غير ذلك من الأدلة. وأدلة هذا المكلد هاي فتاوي كم على الفتوى، هذا في منهاج صالحين ما تكملت هي كم على الفتوى 14 ما أدري كم فتوى، هذه كلها أدلة على في كل أمور. فيصبح عالم فقيه مكلد إذن فقيها، فإذا أصبح فقيه يعني تسقط جميع أحكام الفقهاء في حق هذا، جواز تقليده. هذا خصوماته فصل خصوم قضاءه نافذ، وإذا قال برئة الفقيه هم يكون ولي فقيه هو إذن، وهذا ما لا تنتهي مشكلة هذا. فلا يبقى في الدنيا جاهل أسلم، كلهم فقهاء، وهذا أمرنا غير معقول. بل فلذلك نلتزم أن هذا العامي يبقى عاميا حتى إذا حفظ فتاوى جميع فقهاء في العالم، يبقى عاميا على حاله، لا يصير فقيها أبدا. فعلى هذا الأساس هذا نلتزم بأن تبدل الفتوى، انتقال المقلد من فتوى إلى فتوى أخرى، تحول من موضوع إلى موضوع آخر، هذا فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء هذا للأعمال السابقة أبدا. هذا هو الحل الذي نتخيله، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. ثم هناك بحث فاتنا في ضمن مباحث الإجزاب، وهو أنه إذا كان عمل على طبق الاستصحاب أو بل قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، وبعد ذلك تبين مخالفة تلك القاعدة وفي ذلك المورد أو مخالفة الاستصحاب في محله للواقع، بل كان متطهرا متوضيا شك في بقاء الطهارة فاستصحب فصلى، بعد ذلك تبين له قبل قليل أني نمت أو غير ذلك غير النوم من أسباب زوال الطهارة، هل تلك الصلاة السابقة يكتفى بها أو لا. وكذلك إذا صلى بصوبين هذا نجس اعتمادا على قاعدة الطهارة أو نحو ذلك، أو صلى في صوبين شكا في حلية الصلاة فيه مع شك في ذلك، تبين بعد ذلك لا صوب مغصوب وصلاة هذا باطل، مثلا فيها الصوب المغصوب مثلا، فعين ذين أصالة الحل وأصالة الطهارة كان معتمدا لدى هذا الفقيه، فعين ذين هذا يمشي هذا عليه أو لا يكتفى به أو لا. صاحب الكفاية قال بالكفاية في استصحاب بنحو الجزم، وفي غير الاستصحاب بنحو الرجحان. أما في الاستصحاب بما أنه ملتزم رضوان الله تعالى عليه بأن الاستصحاب هو جعل حكم المماثل، يعني حينما أستصحب طهارتي هذا كأن مقتضى الاستصحاب ثبوت الطهارة في ظرف الشك مثل الطهارة الثابتة في زمان اليقين. فحينئذ فهو محرز للطهارة الظاهرية الواقعية واقعية ثانوية على وكذلك الطهارة والحلية. فإن مقتضى قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية أن تلك الطهارة التي هي شرط في الصلاة وغير الصلاة هي أعم من الظاهرية والواقعية. هذا وأشكل عليه آلامنا الأبرار نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.